بعد الصلاة تأتي الصدقة، وكما قال الصديق رضي الله تعالى عنه: الزكاة قرينة الصلاة. الصلاة حق البدن والزكاة حق المال. وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. والحديث هنا يقول الصدقة، فجمهور العلماء على أن المراد بالصدقة هي زكاة الفريضة، فريضة الزكاة في المال، في بهيمة الأنعام، في الحبوب والثمار، لأن الله سماها صدقة في قوله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. والذي يأخذه صلى الله عليه وسلم من الأموال جبرا عليهم إنما هي الفريضة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أداها طيبة بها نفسه فبها ونعمة، ومن لم يؤدها أخذناها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لمحمد ولا لآل محمد منها شيء، يقوم في تحصيلها ولا يأخذ شيئا منها. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنها أوساخ الناس تطهرهم وتزكيهم، والأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما كان هو الذي يجمعها ويقاتل عليها ويعاقب من منعها بأن يأخذ نصف ماله عقوبة له، لو أخذ منها درهما واحد لوجد المنافقون فريقا يطعنون بها ويقولون: قام في شأنها من أجل مصلحته. ولكن الله سبحانه وتعالى أغناه عنها وطهره منها، لا محمد ولا آل محمد منها شيء. والصدقة بعمومها كما في هذا الحديث تبقى على عموم هذا اللفظ، فتشمل الفريضة والنافلة. وكلمة صدقة وبرهان مرتبطان، والبرهان كما أشرنا بالأمس هو الشعاع الذي يقابل ضوء الشمس، فهو مرتبط بالنور في الصلاة ومرتبط بالضياء في الصيام أو في الصبر. وسمي هذا الشعاع برهانا، وكذلك الحجة القاطعة والدليل الذي يقيم الحجة على الدعوة يسمى برهانا، لأنه يبين الحق ويثبته. وهنا ما علاقة الصدقة بالبرهان؟ ما هو ارتباط الصدقة بإقامة الحجة؟ نرجع إلى صدقة وإلى صدق. الصدق ضد الكذب، والصدقة تتفق في المادة الأساسية مع الصدق في أصل المادة، صاد ودال وقاف. والتاء في الصدقة للتأنيث، صدقة. إذا الصدقة والصدق من مادة واحدة، والصدق ضد الكذب. وكانت الصدقة دليلا على صدق من يقول: أنا مسلم وأتصدق، دليل على إيمان المتصدق بالله وبوعد الله، لأن الله سبحانه قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ فالمتصدق حقيقة التعامل منه مع الله. ومن هنا تأتي آداب الصدقة وآداب الزكاة، وكيف تكون الصدقة برهان صدق على إيمانه. لقد أشرنا فيما مضى أن قانون الحياة وتعامل الإنسان مع الآخرين مبناه على المعاوضة، أو ما يقال المقايضة. كان التعامل قبل النقد بالمقايضة، تدفع برا لإنسان وتأخذ تمرة، تأخذ أجيرا يعمل وتعطيه خبزا أو شعيرا، ما في نقد، السلع بعضها ببعض. تأخذ 10-20 شاة وتأخذ ناقة، مقايضة السلعة بالسلعة، لأن قانون الحياة معاوضة في المعاملة. فالأجير يأخذ أجرا بقدر عمله وإنتاجه، والأجراء يتفاوتون، فيه عامل وفيه ثني وفيه كذا. وكذلك البيع والشراء والأخذ والعطاء. الآن تدفع نقدا تأخذ سلعة، فتدفع النقد وأنت ممنون، وتأخذ السلعة وأنت ربحان. وكذلك شريكك المقابل يأخذ الثمن وهو فرحان، ويدفع السلعة إليك وهو ربحان، وكل يقايض مع الآخر ويتعاوض معه، ويمشي دولاب الحياة. بل إن قانون المقايضة والمعاوضة يذكر علماء الاجتماع أنه سائر حتى مع الحيوان. الحيوانات تتعامل أيضا بالمقابلة. لو أن عندك شاة حلوب، إن أكثرت العلف زادت في الحليب، إن أنقصت العلف نقص الحليب. لو عندك راحلة تريد السفر، إن علفتها واصلت بك السير، إن أجعتها انقطعت في الطريق، وهكذا العوامل. كما جاء في قضية بعير الرجل، رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، ند علي بعيري. يقول: بعير هايج علي. طب الرسول ايش شغل في البعير؟ هو جاي للأوادم ولا للحيوانات؟ لكن بعث رحمة للعالمين. والحيوانات عوالم، مش عالم واحد. لقد حث على الإرفاق بالهرة وبالكلب وبه إلى في كل ذي جبد رب أجر. يكفي هذه رحمة للحيوانات. هل قال: اذهب دبر نفسك مع بعيرك؟ قال لأصحابه: قوموا بنا إلى بعيره. راحوا للبعير. حينما وصلوا البستان، وإذا بالبعير هايج في وسط البستان داخل الحائط، فجاء الصديق رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله، على رسلك البعير هايج. قال: على رسلك أنت يا أبا بكر. وتقدم صلى الله عليه وسلم ودخل الحائط وحده، واستقبل البعير الهائج وحده. فلما رآه البعير أقبل إليه، وجاء ووضع رأسه على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أذنه، وأخذ صلى الله عليه وسلم يصغي إليه. وبعد الحديث الذي لا ندري عنه ولا ندري مترجم هذا الحديث، يترجمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نادى صاحب: يا صاحب البعير، بعيرك يشتكي كثرة الكلف وقلة العلف. والله بعير بليغ هذا، أوجز الدعوة في كلمته: الكلف كثيرة والعلف قليل. يبقى من حقه أنه يتمرد على صاحبه ولا لا؟ ها؟ له حق، شغله كثير والعلف قليل. يجب أن يكون المساواة والمعادلة، قد ما تبغى تأخذ تعطي، فيجب على العبد أن يعطي بقدر ما يأخذ، هذا في الدنيا. إذا صاحب البعير يتعامل مع بعيره وأخلف قانون الحياة في المعاوضة بقدر الخدمة. يقول علماء الحيوان أيضا: يوجد تعاون ومقايضة ومبادلة بين التمساح وبين بعض الطيور، نسيت اسمه. التمساح من طبيعة خلقته يأكل اللحوم ويأكل النبات، فإذا أكل اللحوم أسنان التمساح لها شعب ليست ملساء كبقية الحيوانات، فلا يستطيع أن ينظف أسنانه من بقايا اللحم التي يفترسها، لأن أسنانه لها شعب ولسانه لا يستطيع. فإذا افترس حيوانا بريا أو بحريا بعدما ينتهي من أكلته، لو كان في البحر يخرج إلى الشاطئ ثم يصغر فاه، وفم التمساح كما تعلمون قديش كبره، فيأتي ذاك الطائر جائع يدخل داخل فم التمساح آمن مطمئن، لأن التمساح له حاجة عنده، فيأخذ الطائر ينجر ما بين أسنان التمساح، ينظفها تماما، وبالوقت في الوقت الحاضر يكون شبع، فالتمساح استفاد نظافة أسنانه، والطائر استفاد ايش؟ شبع. ثم يذهب الطائر في حاله ويرجع التمساح الى البحر. يبقى معاوضة ولا لا؟ كان يقدر يطلب سمع عليه ويروح، لكن تفوت عليه مصلح. اذا قانون الحياة المعاوضة. وانت الان لو رأيت انسانا يخرج ريالا واحدا ويشعل فيه الكبريت او يمزقه، ماذا تقول عليه؟ ها؟ مجنون. لكن لو رأيته يدفع مليون ريال في بيت يسكنه، ماذا تقول؟ رجل عاقل ومدبر ويعرف مصلحة نفسه ويعرف يضع أين يضع المال. إذا تقديم ريال واحد بدون عوض جنان. إذا فليهنأ المدخنون بهذا الجنان. نعوذ بالله من ذلك. كل إنسان ينفق مالا في غير ما عوض فهو من هذا الباب. وهنا إذا كان قانون الحياة المعاوضة ولا تدفع درهما إلا في مقابل، فإذا دفعت الصدقة لمسكين أين المقابل؟ أنت تخش الدكان، تخش المعرض وتدفع عشرات ومئات الريالات وتطلع مبسوط لأنك أخذت العوض، وكذلك صاحب الدكان يقدم لك من البضاعة ما شئت وما لم تشأ لتأخذ اللي أنت عايزه وتسيب الباقي، ويأخذ منك الثمن وهو ربحان، وكل منكم ممنون. لماذا؟ لأن الدفع بعوض. المتصدق يخرج من ماله ويدفع للمسكين، ما هو العوض في ذلك؟ ها؟ عند الله، لأنه يتعامل مع الله، يقرض الله قرضا حسنا، ان احدكم لا تصدق باللقمة او بالدرهم او بالصدقة فتقع اول ما تقع في كف الرحمن فينميها له كما ينمي احدكم فلوه حتى تصير كجبل احد. الفلو ولد الفرس الصغير هذا لانه محبب عند حتى غير صاحبه. لو عندك حلاوه وشفت فلو صغير تروح تقدمها له تمسح ظهره شكله محبب. فكما يعنى صاحب الفلو وينميه حتى يصير فرسا كذلك المولى سبحانه ينمي الصدقه حتى تصير كجبل احد. اذا المؤمن حقا هو الذي يتصدق، بل ان من كمال الايمان ان يخفي صدقته حتى على المتصدق عليه. لماذا؟ ما له غرض عنده؟ مش ليش اقول فيه؟ هل هو ينتظر منه شيء؟ هل ينتظر منه ان يرد عليه احسانه؟ لا، لانه يعطيها ويعتقد انه المولى سبحانه هو الذي يتقبلها منه. اذا ما له حاجة في العبد. ومن هنا كان سابع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، من؟ ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. واشرنا بان الحديث ليس فيه قلب، لان الذي يريد ان يخفي الصدقة حقا يخرجها بشماله، لان الناس ينظرون الى يمينه لانها اداة الحركة والاخذ والعطاء، والشمال ملغاة في هذا الباب. فهو بما ان الناس ينظرون الى اليمين يتوقعون الحركة والعطاء هو يفرغها ويشغل الاخرى امحالا في اخفاء الصدقة. لماذا؟ لانه يؤمن بانها عند الله. اذا المتصدق ما تصدق من ماله، والنفس شحيحة على المال، ومن يوق شح نفسه هذا فقط كلكم المفلحون. والحديث لا يتصدق عبد بدرهم واحد حتى يفك عنه لحى 70 بعيرا. اتشوف التشبيه؟ كأن الدرهم يقبض عليه بانيابه 70 بعيرا ويفك واحد بعد واحد، يعني يجاهد نفسه المرة تلو الاخرى كلما هم ان يتصدق النفس تقول لا، انت في حاجة، اولادك في حاجة، الدنيا ما تدري ما المستقبل، الدنيا، وهكذا عوامل ونوازع ترد الدرهم وهو يريد ان يدفع، عوامل شديدة وعقبات حتى يجتازها فيخرج الدرهم من يده. ومن هنا ايها الاخوة كانت قيمة الصدقة معنوية بحسب العامل النفسي لا بميزان الكثرة والقلة، لان الكثرة والقلة عند الله سواء، خزائنه ملأ. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم درهم سبق 100,000 درهم. درهم يسبق ايش؟ 100,000 درهم. عجيب والله، يعني هذا الدرهم من الذهب وتلك الدراهم من الخشب؟ لا، الدراهم واحدة. قال وكيف يا رسول الله واحد يسبق 100,000؟ لان الواحد بالنوع يتساوى، رجل ورجل، افريقي امريكي اسيوي اوروبي، اللي يكون هو رجل جاي من ادم وحواء وجيد، ما في متفاوت في الواحد من نوعه. فالدرهم هو الدرهم. قال نعم. رجل عنده درهمان ورجل عنده مال كثير، فصاحب الدرهمين تصدق بدرهم، وصاحب المال الكثير جاء الى عرض ماله فاخذ قطعة منه 100,000 وتصدق بها. جاء جاء الى عرض من الطرف واخذ قطعة من المال فيها 100,000. كم بقي لهذا الشخص صاحب المال الكثير؟ اذا كان من الطرف جاء 100,000، بقية رأس ماله كم؟ ملايين. فالجزء الذي تصدق به، لو جئنا الى النسبة المئوية، يمكن 1/10%، يعني 1/1000. لكن اذا جئنا لصاحب الدرهمين ب50%، ها 50% ولا نصف المال، والذي بقي لصاحب 100,000 الاف مؤلفة، ولكن ما الذي بقي لصاحب الدرهمين؟ درهم واحد. فأيهما أشد إيمانا ويقينا بالله؟ أيهما أعظم تكون صدقته أعظم عند الله؟ أبو درهم واحد. ولهذا يقول العلماء، والله يضاعف لمن يشاء، يعني بعد 700 لمن كان ينفق ويتصدق مع الحاجة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأثيرا. نجد بعض المفسرين يقولون الضمير في حبه راجع لله، ولكن جمهور المفسرين أنه راجع للطعام، لأن مرجع الضمير إلى الله، أو علاقة المتصدق بالله جاءت صريحة: إنما نطعمكم لوجه الله. اذا على حبه، اي على حب الطعام، انما نطعمكم لوجه الله. فاذا ارجعنا الضمير الى على حبه، على حب الله، يبقى نطعمكم لوجه الله فين رايحة؟ ما يصيرش لها محل. اذا انما نطعمكم، يطعمون الطعام على حبه، اي على حب الطعام وحاجتهم اليه. ثم هذا الوصف الذي سجله الله للأنصار رضي الله تعالى عنهم، وأيضا للفريق الثاني، انظروا هذا التقسيم والوصف في ذاك المجتمع الأول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. ما خرجوا فرارا ولا خرجوا من قلة، انما خرجوا من ديار واموال لاي شيء، يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، اولئك هم الصادقون. لانهم تركوا المال وتركوا العيال وتركوا الديار، كما جاء في حق صهيب. صهيب جاء خارجا، ومعلوم ان صهيبا رومي، جاء الى مكة لا مال له، صنع واتجر واصبح ذا مال، فجاء مهاجرا فادركه اهل مكة، قال: يا صهيب، جئتنا لا مال لك واصبحت ذا مال، تخرج بنفسك وبمالك عنا؟ لا يكون ابدا. قال: عجيب، بس همكم المال؟ يا معشر قريش، والله انكم تعلمون اني لرامي، ولا يخطئ سهم لي ابدا، وان كنانتي ملأى، اولو اني دللتكم على مالي ذهبتم واخذتموه وتركتموني في حال سبيلي؟ قالوا: بلى. قال: قد تركته دفنته في المكان الفلاني، فاذهبوا فخذوه. قالوا: انك عندنا صادق، وجاء في طريقه ويبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربحت الصفقة يا نعم صهيب، ربحت الصفقة، لانه اشترى نفسه من قريش بماله وهاجر في سبيل الله، ما خرج عن فقر ولا عن حاجة، بل ترك المال وفادى نفسه وجاء مهاجرا. هؤلاء لأي شيء ما جاءوا لدنيا، انما جاءوا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ناتي الى المقابل، والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. واذا نظرنا ايها الاخوة الى هذا الموقف، فريق يأتي باع دنياه واقبل على اخرته، ويجد فريقا يؤثر غيره على نفسه. كيف كان المجتمع لو وقفنا وقفة وطويلة عند هذه العوامل النفسية، ورجعنا الى الهجرة النبوية الكريمة، لوجدنا عجبا المدينة في حدودها المعهودة ما بين لابتيها، موارد اقتصادها زراعة وتجارة وبعض الصناعة، التجارة وبعض الصناعة اكثرها بيد اليهود، والزراعة موزعة بين اليهود وبين الاوس والخزرج، اي ان عملية الانتاج والنمو محدودة، تستقبل الاف المهاجرين اليها. كيف كان ذلك؟ واذكركم بقضايا فيتنام وايدي امين، حينما ارسلوا من مواطنيهم، هم ليسوا مواطنين حقيقة، من مخلفات الحرب، ردوهم الى بلادهم، تطوف السفينة الفيتناميين على الموانئ فلا يقبلهم احد. بريطانيا تأبى ان تنزل 2000 رجل فقط. لماذا؟ ضائقة اقتصادية. والمدينة بحدودها واقتصادياتها تتقبل الاف المهاجرين اليها، لا بوفرة اقتصاد ولا بكثرة نماء، ولكن بسعة صدور اهلها، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولذا كان اول عمل لرسول الله اول الهجرة ان يؤاخي بين المسلمين المهاجرين انفسهم والمهاجرين والانصار، وكان الانصاري يشاطر صاحبه واخاه مالا، حتى ان بعضهم لا يقول عندي زوجتين، انظر ايهما تطيب لك انزلك عنها وتعتد وتتزوجها. تقول بارك الله لك في مالك وفي زوجاتك، دلني على السوق. علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يؤاجر نفسه لامرأة في دوء مدح الماء من البئر، كل دلو بتمرة، نفوس عالية، المال صلو النفس، والمال والولد قرينان في الخير والشر، انما اموالكم واولادكم ايش؟ فتنة، والله عنده اجر عظيم. سبحان الله العظيم. ولكن في باب العطاء، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. المال قسم رزق، ليس بجدك ولا جدك، وليس بكدك ولا منصبك، لا والله. ولو كانت الارزاق تأتي على قدر الحجة لماتت من جهلهن البهائم. وكذلك الولد، ليس بقوتك ولا بانجاب زوجتك، ولكن هبة من الله. لله ملك السماوات والارض، يخلق ما يشاء، عظمة، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا، ويجعل من يشاء عقيما. من يتغير هذه المشيئة؟ لا والله. فاذا كان الولد هبة من الله، والمال قسمة من الله. اذا المال صنو النفس، المال صنو الولد، فكونك تخرج من مالك شيئا كأنك اخرجت جزءا من ولدك. في المعادلة من الذي يعاود على ذلك؟ الله. الصدقة برهان. من اي شيء تكون الصدقة؟ المولى سبحانه يبين لنا انفقوا من طيبات ايش؟ وما كسبت واخذناكم من الارض، ان الله طيب ولا يقبل الا ما كان طيبا. ولذا تجد الكافر لا يتصدق، قد تسمع بانه تبرع لمستشفى لمدرسة، لكن لا يبغي بها وجه الله، انما يريدها سياسة في الناس، يتقرب اليهم، يشاركه معهم. اما المنافق الذي يظهر الاسلام فاذا جاء عند الصدقة ماذا يفعل؟ يتوارى، يحتال، كما بين سبحانه في انهم ايش؟ يممون الخبيث منه ينفقون، ولستم باخذه حتى تغمضوا فيه. نفسك ما تطيب تاكله، يدور الشيء الردي اللي ما هو صالح ويقدمه بس يستر عوره. ولكن المؤمن لا، يتعامل مع المولى سبحانه. ولذا لو نظرنا الان في نظام العالم المادي الذي يفرض الضرائب على الافراد ونظام الاسلام الذي يجعل الزكاة طهرة ونماء، نجد في عالم اخر مفتش الضرائب يأتي وصاحب المحل يتحايل، دفتر للمفتش ودفتر للدكان حقيقة، وكل ذلك لكي لا يدفع للدولة شيئا، يراها خسارة. معنى تنفقها على المصالح في الطرق، في المستشفيات، في جيش، في كذا، ولكن يقول غير يدفع. اما الزكاة، اما الصدقة، اما المؤمن، فهذا مثل يضربه لنا رجل اعرابي في الصحراء، يأتيه عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ الزكاة، فيعد إبله فيقول أخرج من إبلك بنت مخاض. بنت المخاض لها سنة ودخلة بالثانية، يعني أمها ماخذ في أختها. فيقول الرجل بنت مخاض وفي سبيل الله، كيف هذا؟ لا هي ضرع فيحلب ولا ظهر فيركب، ولكن هذه ناقة كوماء فخذها في سبيل الله. فيقول العامل ما بهذا أمرت؟ أنا عندي جدول، ومعروف عند الجميع أن أول نصاب الإبل 25 إلى 20 فيها 24 إلى 25 ففيها بنت مخاض. قال ما عندي، ما اقدر اتعدى النظام، عندي بيان ولا استطيع ان ازيد عليك، عندك 25 فعليك بنت مخاض، ان اخذت اكثر من ذلك ظلمتك واتعدى حدودي. فالعامل يقول لا اتعدى ما عندي، وصاحب المال يقول لا ادفع بنت مخاض. هل راينا خصومة مثل هذه؟ اظن لو سمع مفتش الضرائب هذه القصة ينجل، شيء بعيد عن حسابه. فالعامل يقول لصاحب المال لا تجهد نفسك معه، هذا حظي، ان كنت لا محالة تريد ذلك فدونك رسول الله بالمدينة فاذهب بها اليه. كانت الحنكية هنا قريب حوالي 100 كيلو على المدينة. فيأتي الرجل بالناقة الكوماء بدلا عن بنت المخاض ويأتي إلى رسول الله، فيعرض العامل على رسول الله قضيته، هذا رجل قضيته كذا وكذا، فيقول له صلى الله عليه وسلم: أطيبة بها نفسك؟ يقول: بلى والله يا رسول الله. فيقول للعامل: خذها. ويقول لصاحبها: بارك الله لك في إبلك. يعيش إلى خلافة معاوية ويدفع عشرات الرؤوس من الإبل في زكاة ماله. بارك الله، وما راحت بلاش. فهنا نقف يا إخوان. الإيمان ماذا يفعل؟ الإيمان بالغيب أول قضية في المصحف الشريف. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ومن الغيب يوم القيامة، ومن الغيب الجزاء والحساب هناك. فإذا آمن حق الإيمان وبيقين الدنيا كلها لا تساوي شيئا عنده. وكم من مسلم خرج من ماله عدة مرات. وهنا ليس الأنصار وحدهم الذين يؤثرون على أنفسهم، بل أيضا من المهاجرين، لأن الإيمان في قلب الجميع سواء. حينما يصل إلى درجة اليقين بالله، وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، تصوم ذات يوم، وبعد العصر يأتي مسكين، مسكين يا آل بيت محمد. فتقول عائشة لبريرة: أعطي المسكينة. تقول: والله ليس عندي ما أعطيه ولا شيء. قالت: عندنا قرص شعير ستفطرين عليه في المغرب. يعني ما عندنا طعام، كنت صائمة. ماذا تقول عائشة؟ اقسميه بيني وبينها. لا، اعطي المسكين قرص الشعير. يا سبحان الله، الا واحد منكم يسويها ولا يخلي له وصفة عيش؟ ناخذ له وصفة من القرص ولا لا؟ هذا اذا كان طيب واذا كان كريم، لكن يدفع القرص كله. سبحان الله، هذه يعني نماذج عجيبة. فتمشي بريرة، اعطي المسك، تقولها عائشة: اعطي المسكين قرص الشعير، وعند الافطار يرزق الله. فتمشي بريرة: اعطي المسكين قرص الشعير، وعند الافطار يرزق الله. ترددها كأنها مستعجبة. فقلت لي: صايمة، وش الشغل انت؟ لكن العاطفة الجبلة ماذا كان يا اخوان؟ جاء المغرب، ما لسه ما رزق الله. قامت تصلي رضي الله تعالى عنها، وفي اثناء الصلاة فاذا بمن يطرق الباب. فرغت عائشة من صلاتها والتفتت، فإذا بشاة لحم بقرامها. يقولون القرام في اللغة إما جميع أجزاء الشاة ما تبش منها شيء، معها الكبدة والفشة والكرشة والمقارم والرأس وكل شيء. وبعض ما قل لا، قرام الشاة كان من عادة العرب إذا أرادوا أن يأكلوا اللحم صديا مشوي، بعدما يسلخوها يأتون بالدقيق ويعجنون العجين اللين، ثم يغمسون الشاة يطلونها من خارجها، ثم يبرحون الجمر ويضعونها ويردون الجمر عليه. أظن فتحت فوزكم الآن لهذه. فالجمر العجين يتلقى التراب والرمل ويمضي الشاة من داخل. فإذا عرفوا الوقت المحدد لهذا كشفوا عنها الجمر وأخرجوها بلباسها، وإذا أرادوا التناول نزعوا عنها هذا اللباس من العجين، فإذا بها كأنها موزة وتقشرها. فهذه الشاة جاءت بقرامها، ما هي منزوعة الغلاف. فقالت عائشة لبريرة: ما هذا يا بريرة؟ قالت يا ام المؤمنين والله لقد جاء بها رجل والله ما قد اهدى الينا قط. واحد عمره ما اهدى لنا ولا شوف يقدم لنا شيء. اليوم جاب هذه. فضحكت وقالت كلي هذا خير من قرص شعيرك. تعالي كلي. اية احسن. ثم تقول لنا وتضع القاعدة وتعلمنا وتربطنا بالله وتزاهدنا في الدنيا وتقول والله لا يؤمن العبد ويكمل إيمانه بالله حتى يكون يقينه بما عند الله أقوى مما في بطن يده. تقول الإنسان ما يكمل إيمانه أبدا حتى يكون يقينه فيما عند الله أقوى من يقينه بما في كفه. اللي في كفك يمكن الإنسان يضربها وإيش وتروح. يجي واحد ياخذها غصبا عنك، لكن المكتوب لك عند الله مضمون. فهذه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها آثرت غيرها على نفسها ولها شدة الخصاصة بقرص الشعير. إذا الصدقة برهان أي على صدق الإيمان، ولكن أي الصدقات؟ نأتي إلى آداب القرآن في الصدقة. إذا جئنا إلى قوله سبحانه يا أيها لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله ايش رئاء الناس. يبقى هذه عن يقين عن صدق ينتظر الاجر. اذهب وخذ عملك ممن عملت لهم. من عمل عملا واشرك معي غيري تركته وشركه. الرياء هو الشرك الخفي او الشرك الاصغر. اذا لا يؤذي المسكين. ولذا كل آداب الإسلام مع المساكين حفظ لشعوره، تدور حول حفظ شعور المسكين والمحافظة على ماء وجهه. قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. لا بلاش من هذا الأذى، بلاش من هذه الصدقة اللي حتؤذي فيها المسكين. تعال انا عارف انك مسكين على رؤوس الاشهاد، خذ روح اشتري كسوة، خذ روح اشتري رز بيتك. الله عجيب، على رؤوس الناس هكذا. واين اخفاء الصدق؟ يقولون كان في المدينة 50 بيتا تأتيها ارزاقها عند مطلع كل شهر دقيق وسمن ولوازم ولا يعلمون ممن تأتيهم. أهل البيت في ظلام الليل لا يدرون إلا من يطرق الباب ويمشي فيفتحون يرون من الطارق، تجدون الدقيق والسمن هو اللي يطرق الباب. من اللي جابوا؟ لا يعلمون. حتى توفي الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه فانقطعت هذه الأشياء فعلموا أنها كانت منه. ما حرمت الا بالاستنتاج وبعد وفاته. نسيت انا كما واحد منهم ها. الحسن حسن الحمد لله جزاكم الله خير.
ايش بالوقت هذا؟
ناتي الى النص الكريم في الفرق بين زكاة الفرد وصدقة التطوع. ان تبدو الصدقات ايش نعم ما هي تبدوها تظهروها وايش تخفوها وتؤتوها الايش الفقراء فهو خير لكم. قال العلماء تبدون الفريضة ليتأسى بكم الاخرون لانها شعار وحق لله تخفيها ليش كما تنادى للصلاة على المآذن ويسعى الناس الى المساجد كذلك الزكاة المفروضة. قيام الليل هناك في جنح الظلام والناس دنيام هذه نافلة، فكذلك الزكاة الفريضة تؤدى علانية. واما الصدقة التطوع فهي مقابل قيام الليل في الصلاة، وتؤتوها من؟ الفقراء. اذا علمنا القرآن الكريم في كيفية اعطاء الزكاة ونوعية الصدقة التي نتصدق بها. ومن هنا على المسلم ان يتحرى الطيب وبقدر محبته لما يتصدق به يكون اجره. خير صدقة المرء ايش؟ ان تتصدق وانت قويا شحيحا تخشى الفقر وترجو الامل. لكن اذا كان لاخر حياته وعند محسب بودة الموت اعطوا فلان اعطوا فلان، طب ليش ما اعطيت من اول؟ هل انا وقد بخلت من قبل؟ لا. ولهذا جاءت النماذج في الاسلام. ابو طلحة رضي الله تعالى عنه لما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان بيرحاء من احب اموالي الي، ضعها حيث شئت في سبيل الله. حالا امتثالا. والرجل الذي كان يصلي في بستانه ورأى الطائر قد أهاجه شخص، فأخذ يخرج من بين الأغصان فلم يجد فرجة، فأتبعه بنظره وأعجب ببستانه، ثم انتبه فإذا به شغل بماله عن ذكر ربه، فجاء إلى رسول الله حالا يا رسول الله شغلت وفتنت في مالي بكذا وكذا ولا ارى الا ان اتصدق به في سبيل الله. بستان من احب البساتين اليه، متشابك الاغصان، الطير محصل فرجة يخرج، بمجرد ما الهاه في صلاته ياتي الى رسول الله ليتصدق به، كما قال سبحانه في بيوت اذن الله ان ترفع رجال لا تلهيهم ايش؟ تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. نبي الله سليمان كما جاء واستعرض الخيل قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أي تصدق بها في سبيل الله، لا كما يقول الآخرون يمسحها بالمنجيل ويلطفها يقول شغلته عن سبيل الله ويرجع يكرمها، لا، بل تصدق بها في سبيل الله لأنها شغلته عن الصلاة حتى توارت بالحجاب. وهذا صحابي من أصحاب رسول الله، بستان انشغل فيه فيأتي حالا يتصدق به في سبيل الله. إذا نوعية الصدقة بقدر ما تحبها، وكيفية التصدق بمثل ما تحب ان يعاملوك به. هل ترضى ان يأتي انسان ويمتن عليك امام الناس؟ لا والله. الحر يجوع ويربط بطنه ولا يتحمل منة لمخلوق. اذا النوعية، الكيفية، القصد. لمن تقصد صدقتك؟ لمن يعوضك عنها؟ فالناس لا يعوضونك، كلام ثناء حد رايح وتنتهي وخسرت مالك، ولكن ابتغاء وجه الله. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ايش؟ حنفاء، ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، مخلصين له الدين. وهكذا ايها الاخوه، لو اننا تاملنا في هذا البرنامج وهذه الفقره من هذا الحديث، والصدقه برهان. وجئنا الى المجتمع الاسلامي فوجدنا الصدر الاول يعطينا الدرس والمنهج، الاغنياء يجودون بمالهم ويؤثرون على انفسهم، والمهاجر والفقراء يتعففون. كيف كان هذا المجتمع؟ ولهذا يأتي عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: اليد العليا خير من يد السفلى. ويأتي الرجل يطلب الصدقة فيقول: أراك قويا وهي لا تحل لقوي مريض. يقول: يا رسول الله، ليس عندي شيء، أنا وعجوز في البيت. قال: ولا شيء. قال: حلس نفترس نصفه ونلتحف بنصفه وقعب نأكل ونشرب فيه. هذا هو أساس البيت، ما هي غرفة نوم وغرفة مطبخ وأواني ولوازم و لا. قال: علي بهما، من يشتري مني هذا بدرهم، من يزيد بدرهمين خذ، خذ الدرهمين واذهب واشتر بدرهم طعاما لأهلك وبدرهم فأسا واحتني بها. ويأتي ويأخذ صلى الله عليه وسلم الفأس وعودا يضعه بها ويقول: اذهب فاحتسب وبع واكتسب ولا أرينك 15 يوما. يسمح له في حضور الجماعة تشغيل اليد العاطلة، القضاء على البطالة في كلمة. فيذهب الرجل ويأتي وينمي التنمية الاقتصادية فعلا، الحطب الضائع في الخلا يأتي ويصبح طاقة تعمل في البلد. عجوز تطبخ، رجل يخبز، انسان يصنع شيء، تحول الحطب الى طاقة محركة. ويأتي بعد المدة لابسا ثيابا جديدة ويحرك جيبه بالدراهم والدنانير يسمع صوتها، ويتبسم صلى الله عليه وسلم ويقول: نعم هكذا، لأن يأخذ أحدكم فأسا وحبلا فيحتسب فيبيع فيكتسب فيستغني خير من أن يسأل الناس أو يتكفف يمد كفه إلى الناس أعطوه أو منعوه. ومن يصبر أو من يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء أجزل وأوسع من الصبر. هكذا أيها الإخوة يعمل الإسلام على رفعة معنوية الإنسان، ويعمل الإسلام أن يدفع العاطل ليعمل، ويجعل المجتمع بقسميه الغني والفقير يتساويان في المعنوية وحفظ النفس.